تشنو الدنيا فرحا معنا
والأمل يشرق يتبعنا سعيد
تشنو الدنيا فرحا معنا والأمل المشرق يتبعنا.
إن الحمد لله الحمد لله الذي خلق الإنس والجن لعبادته وسخر الفلك في البحار بقدرته وكل ما في الكون مسير بإرادته سبحانك سبحان من تسبح له الكائنات بعظمته وكل ما في الكون يقر بنعمته وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نستجلب بها نعمه ونستدفع بها نقمه وندخرها عدة لنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. سبحانك يا الله ما أضيق الطريق على من لم تكن دليله وما أوحش البلاد على من لم تكن أنيسة. وأشهد أن لا إله إلا الله وأن حبيبنا ونبينا وأستاذنا وقائدنا سيدنا محمد. فاللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد الذي سافر إلى قاب قوسين ثم عاد غانما، وعلى أبي بكر الذي لم يزل رفيقا ملازما، وعلى عمر الذي كان يعبد ربه مسرا كاتما، وعلى عثمان الذي قتل مظلوما ولم يك ظالما، وعلى علي الذي كان في العلوم بحرا وفي الحروب صارما. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد واجعل ذكر الآخرة لقلوبنا ملازما، ووفقنا اللهم للتوبة توفيقا جازما، واقبل اللهم منا صالحنا واغفر لمن كان منا آثما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي رسول الله، ثم ألا وإن الخير كل الخير في اتباع من سلف، وإن الشر كل الشر في ابتداع من خلف. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، إن ظاهرة الفساد قد عمت وضجت، إنها ظاهرة قد عم نارها واشتعل لهيبها وبان خطرها، إنها ظاهرة تدع الحليم حيران وتجعل القلب بلا إيمان وتجعل الأرض بلا أمان. لذلك أوصيكم ونفسي في بداية هذا اللقاء بتقوى الله عز وجل، فما خاب من تمسك بحبل الله، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. ومن أعظم ظواهر الفساد عقوق الوالدين. الوالدان هما الروح التي خرجت منها الروح. الوالدان قرنهما الله عز وجل بعبادته، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. الوالدان أيها الأحباب هما زهرة الحياة، هما نبع السعادة، بمخالطتهما تسعد الأرواح وبرؤيتهما تكتحل العيون. خدمتهم إحسان ودعاؤهم مجاب عند الرحمن، وخدمتهم من أجل نيل الأجور، ورؤيتهم سرور، والنظر إليهما عبادة. الوالدان أيها الأحباب، الوالدان هما أصل الحياة في الدخول إلى الجنات، هما أصل الحياة في سعة الأرزاق، هما أصل الحياة في توفيق العبد لطاعة الرحمن ولكل مقربة لله عز وجل. غير أن هنالك من تنكر إلى ذلك كله وقابل البر والإحسان والعطف والحنان بالعقوق وسيء النكران. فما أكثر ما نسمع في آخر هذا الزمان عن الذي ضرب أمه، وآخر شتم، وثالث نهر، ورابع وخامس وسادس، من كل أشكال الأذى ومن كل أشكال الأذية والشد. فهذه أم تستغيث الله عز وجل، أتت إلى إحدى المستشفيات والدم يسيل من رأسها، وعندما سألها الطبيب ما سبب ذلك فقالت: لقد وقعت من على السلم. قال: لا، ولكنها ضربة ضارب. فبكت الأم واختلطت الدموع بالدماء وقالت: إنه ولدي شرب الخمر وضربني. فأين ذلك الولد من قول الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يقول ابن كثير رحمه الله: نهى الله عز وجل الأبناء عن معاملة الآباء بالقول السيء، بل بأقل مراتب الإساءة في القول، وهو التأفف، وهو أن تخرج هوى من فمك أف. ونهى الله عز وجل عن النهر، وهو أن تطيح بيدك. فلما نهانا الله عن أقل مراتب الإساءة بالقول أمرنا بالقول الحسن وقل لهما قولا كريما، ولما نهانا عن أقل مراتب الإساءة بالفعل وهو النهر أمرنا بالفعل الحسن واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أيها الأحبة الكرام، إن أزمتنا أزمة أخلاق. أين نحن من وعيد خير البرية صلى الله عليه وسلم للعاقل والديه؟ لقد أوعده وزجره ونهره بأن أول من لا ينظر الله إليه هو العاقل والديه، وأن أول من لا يدخل الجنة هو العاقل والديه. قال رسول الله في حديث أبي بكرة فيما رواه البخاري: ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم، وويل لمن لا ينظر الله عز وجل إليه. أما هم فالأول العاق لوالديه، والمرأة المترجلة أي المتشبهة بالرجال، والرجل الديوث الذي لا يغار على أهله. وفي رواية الترمذي وصححه الألباني قال الحبيب النبي: ثلاثة لا يدخلون الجنة أيضا، أولهم العاق لوالديه، والمدمن على الخمر، والمنان بما أعطى الذي يتظاهر أمام الناس بالتصدق، العاق لوالديه والمدمن على الخمر والمنان بما أعطى. بل إن السلف الصالح نهانا عن مشاركة ومخالطة ومصاهرة النسب العاق لوالديه، لأن الإنسان إذا لم تكن له بركة في أبيه وأمه فليست له بركة في الغريب، وليست له بركة في أي شيء. ولذلك قال عمر بن عبد العزيز لابن مهران: لا تأتين أبواب السلاطين وإن أمرتهم بمعروف أو نهيتهم عن منكر، ولا تخلون بامرأة وإن علمتها سورة من القرآن. ولا تصحبن، والصحبة هنا عامة، مشاركة ونسب وصف وكل شيء، ولا تصحبن عاقا لوالديه فإنك لا خير لك في صحبته أبدا. ولذلك قال الأصمعي: خرج أحد الأعراب يلتمس أعق الناس وأبر الناس، فأخذ يطوف في أحياء العرب، فوجد شيخا كبيرا في عنقه حبل معلق لا تتحمله الإبل في الحر الشديد، وفي نهاية هذا الحبل دل جردل مملوء بالماء، ووراءه شاب يمسك رشاق كرباج يضرب به ذلك الشيخ. فقال له الأعرابي: أما تتقي الله؟ أما ترى من ضعفه وشيخوخته وأنت في قوتك وفتوتك؟ قال: وهو مع ذلك أبي. قال: وأبوك؟ قال: نعم، فهكذا كان يفعل بأبيه، وهكذا كان يفعل أبوه بأبيه. فالعقوق دين، وكما تدين تدان، وما كان ربك نسيا، وكل الأمور تؤجل إلى يوم القيامة إلا عقوق الوالدين، فإن عقوبتها معجلة في الدنيا قبل الآخرة. فهذا شاب كان مدمنا للمسكرات، وكان مدمنا للتدخين، وكان يسيء إلى أمه نظرا لبعده عن الله عز وجل ولغيبوبة عقله، فدعت عليه أمه وقال: اللهم لا تمت إلا محروقا بالنار. فدخل إلى غرفته وأشعل سجارته وغفل ونام، فاشتبكت نيران السجارة في أستار الغرفة فأحرقت عليه الغرفة، فمات الولد محروقا بالنار استجابة لدعوة أمه. أيها الأحباب، العقوق دين، وكما تدين تدان، وما كان ربك نسيا. من ضرب يضرب، من شتم يشتم، من نهر ينهر، من لمح حتى لمحة يلمح. العقوق دين، ولا بد أن يقضى هذا الدين. ومن صور العقوق في ذلك الزمان أنك ترى الابن يعيش أجمل عيشة وألذها، تاركا من كان سببا في وجوده في الدنيا من بعد الله عز وجل، وناسيا إياه على حال يرثى إليه. أنسينا آباءنا، هل خرج فينا إنسان وجد تلك الأريحية ووجد هذا الأمر على ما هو عليه؟ أنسينا آباءنا؟ أنسينا أفضالهم؟ أتذكرنا أعمالنا؟ تذكرنا أموالنا؟ تذكرنا زوجاتنا؟ تذكرنا الشقق التمليك؟ وتذكرنا هذه الأمور التي في البنوك؟ ونسينا من أنفق علينا وتعب من أجلنا وكان سببا في رزقنا من بعد الله عز وجل؟ أنسينا الأب كم ألجمه العرق إلجاما بحثا عن رزق لأولاده؟ أنسينا ذلك الأب الذي طالما والله أجاع نفسه لكي يشبع أبناءه، ولطالما حرم نفسه من الثياب لكي يظهر أبناءه في أجمل منظر وأجمله؟ أنسينا ذلك الوالد الذي كان ينام الأبناء وهو قد أرقه المنام يدفع يديه إلى السماء داعيا الله عز وجل لأبنائه بالتوفيق والسداد؟ أنسينا ذلك الأب الذي طالما ارتعشت يداه من شدة التعب والجهد بحثا لرزق له ولأبنائه؟ أنسينا قول الله عز وجل: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا؟ تذكر، حملته أمه كره ووضعته كره، وحمله وفصاله 30 شهرا، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي. وهنا وقفة، لماذا قال الله عز وجل حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة؟ لماذا لم يقل القرآن 50 سنة، 30 سنة، 60 سنة؟ لماذا سن 40؟ لأن من أعظم مظاهر البر للوالدين يكون في سن المراهقة، في سن الإعدادية والثانوية وبدايات الجامعة. هذه التغيرات النفسية التي تظهر الولد الأصيل من الولد الذميم، التي تظهر البار من العاق في هذه السن التي تحدث فيها هذه التغيرات العقلية والنفسية. وعندما يبلغ الواحد فينا سن 40 يكون ولده قد بلغ إلى سن الإعدادية أو الثانوية، ويرد إليه الجميل: إن بررت يبر بك، وإن عققت يعق بك. ولذلك هنا كانت الحكمة من قول ربنا: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، هذا هو جزاء ما فعلت، وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه. أين نحن من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ رضا الله في ماذا يا رسول الله؟ في الصلاة فرض، في الزكاة فرض، في الحج فرض لمن استطاع، ولكن رضا الله في رضا الوالدين، وغضب الله في غضب الوالدين. أتريد أن يرضى الله عز وجل عنك أم تريد أن يسخط الله عز وجل عليك؟ رضا الله في رضا الوالدين، وسخط الله في سخط الوالدين. ولذلك قال العلماء: من عقوبة الله عز وجل عن العبد أن يبعده الله عز وجل عن الطاعة جزاء لعقوقه لوالديه. والدليل على ذلك فيما روي في مسلم: هذا الرجل الذين تكلموا في المهدي، في حديث الذين تكلموا في المهدي، كان يصلي صلاة النافلة، أتته أمه وقالت: يا جريج، فلم يجبها، قال: رب أمي أم صلاتي يا جريج، قال: رب أمي أم صلاتي يا جريج، قال: رب أمي أم صلاتي، فالتفت إلى صلاتي ولم يلتفت إلى أمه. لأنك إن كنت تصلي الفريضة ونادى عليك أبوك أو أمك فالفريضة أولى، أما إن كنت تصلي السنة وإن كانت مؤكدة ونادى عليك أبوك أو أمك فأبوك وأمك أولى. انظر إلى الشرع كيف كرم الوالدين: إن كنت تصلي السنة وناداك أبواك فأبواك أولى. انظر إلى تكريم الله عز وجل للوالدين. فماذا كان من عقابه بعد ذلك؟ اتهم بعد ذلك في قضية زنا. قال الإمام النووي معلقا على هذا الحديث: فكان من عقوبة الله عز وجل أن العبد يعرض عن طاعة الله جزاء لعقوقه لوالديه، والعياذ بالله. رضا الله في رضا الوالدين، وسخط الله في سخط الوالدين. أين نحن من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما روي عن عبد الله بن مسعود أنه سأل الحبيب النبي قال: يا رسول الله، أي الأعمال خير؟ قال: الصلاة على وقتها. قال: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فقدم النبي البر على الجهاد في سبيل الله. أيها الأحبة الكرام، أيها الفضلاء، إننا والله في زمان عجيب، في زمان عجيب، في زمان صار فيه عقوق الوالدين سرطان الأمم الخفي وداء الأمم العضال. يا الله، من زمان التهى الناس بأخبار الحروب ونسوا أخبار العقوق. يا الله، من زمان تألم الناس لأمراض الفساد ونسوا أن العقوق من أعظم أمراض الفساد. يا الله، من زمان يطعم الابن فيه حيوانه ويرمي بالجوع والديه وإخوانه. يا الله، من زمان يعطر الابن ملابسه ويجمل سيارته تاركا والديه على حال يستحقان فيها أعظم الرحمة والإحسان. يا الله، من زمان وقف الآباء والأمهات على أعتاب المحاكم يشكون من؟ يشكون أبناءهم، وإنا لله وإنا إليه راجعون. العقوق دين. إخوتي الشباب، إخوتي الأبناء، احذر من العقوق. لن تنال لرضا الله والرزق واللطف والسترة إلا برضا الأب والأم. فهذه أم تستغيث الله عز وجل، تروي قصتها وتشتكي إلى الله عز وجل سبحانه وتعالى، تقول: مات زوجي في سن صغيرة وترك لي أولادا، من بينهم طفل صغير قطعت قدماه وهو في صغره، فلم أرد الزواج ومكثت على ذلك الولد أربيه وأغذيه. قبل أن تخترع هذه الأرجل الصناعية كنت أطعمه وأسقيه، أنقله حيثما شاء ويجلس حيثما شاء، وتحملت هذا الجهد لا أحمله لمدة سنتين، وإنما حملته لأكثر من ثلث عمري. ثم بعد ذلك لما ظهرت هذه الأقدام الصناعية ركبتها له، يركبها حيث شاء ويخلعها حيث شاء وينتقل بها أينما شاء. ثم بعد ذلك دخل في الكلية وتخرج في كليته ورزق بوظيفة، ثم أردنا أن نبحث له عن زوجة. انظر والله، والله لا تنظر إلى الآباء والأمهات نظرة جهل أو نظرة قلة خبرة، ما يشعره قلوب الآباء والأمهات لا تشعرها أنت ولو بألف رسالة دكتوراه. إيه والله، يقول والله بحثت له عن زوجة صالحة ولكنه لم يردها، وأراد زوجة لم أكن أنا أرضاها، ولكني قبلت حتى أرضي ولدي. ودخلت هذه الزوجة في بيتنا وإذا بالأذى، وإذا بالإذاء قد بدأ لي ولأبنائي، حتى سدوا أنفس أبنائي عن زيارتي. وقال لي أبنائي من البنين والبنات: إذا أردت أن تأتي إلينا لزيارتنا فتعالي أنت. وانقطعت الأرجل عن الزيارة، ولكني صبرت محبة لذلك الولد المعاق، صبرا له عل الله عز وجل أن يهديه، ولكنه صامت عن هذا الأذى وصامت عن هذا الإيذاء. ثم بعد ذلك أتت الخطوة التالية، طلب مني الغرفة التي كانت مجاورة لغرفتي حتى يتسع في مسكني، فأعطيته غرفتي التي رأيت فيها زهرة أيام حياتي منذ الشباب إلى عمري هذا، ولكني وافقت، وأنزلني إلى حجرة في الأسفل صغيرة ووافقت على ذلك. واستمر الأذى ويستمر ويستمر، والابن صامت. وبعد ذلك ضاقت بي نفسي وضجرت، فرحلت من البيت ولم أرد الذهاب إلى أحد أبنائي، ولكني استأجرت بيتا وحدي. وإذا بي به بعد أيام يصاب بمرض نفسي ويحال على التقاعد في عمله نظرا لذلك المرض الذي لا يبرأ منه. فلما سمعت الأم بذلك الخبر أرسلت إلي رسالة: ولدي الحبيب، فلذة الكبد، قرة عيني، هل تأذن لي بالزيارة؟ يا الله، على الرغم ما فعله فيها إلا أن قلب الأم لا يخسو أبدا والله. لذلك أيها الأحباب، الواحد فينا لا يشعر بقيمة الأب أو الأم إلا إذا مات. هنا يقول الآن أغلق باب من أبواب الجنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عندما أتاه رجل قال: يا رسول الله، إن لي امرأة وإن أمي تأمرني أن أطلقها. فقال الحبيب النبي: الوالد أوسط أبواب الجنة، أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فاحفظ ذلك الباب أو أضعه. الواحد فينا والله أيها الأحبة يكون والده على قيد الحياة، والله الواحد فينا لا يشعر بقيمة الأب أو بقيمة الأب إلا بعد الوفاة. ربما يحمل الأب الابن كل المسؤوليات، كل الواجبات، كل التكاليف المادية والمعنوية، ثم يمرض الوالد بعد ذلك، فتتحمل أنت أن تحمله وأن تضعه، أن تذهب به إلى الطبيب وأن تتعب به إلى المستشفى. ثم يكون راقدا، ربما تغسله، ربما يكون جثة هامدة لا يستطيع الحركة، أنت تطعمه وتسقيه، أنت تغسله وأنت تفعل له كل شيء. ربما يكون كل ذلك لدرجة أنك عندما ترى أباك في هذه الحالة تقول: يا رب يا رب، أرحه بالموت حتى يستريح مما هو فيه. ولكن عندما يموت بعد كل هذه السنوات تقول: يا النهاردة ظهر اتأثم، ظهر اتكسر، لا يشعر بقيمة الأب إلا بعد موته. مهما كان جثة هامدة، مهما كان عظاما على الفراش، نافسه في الدنيا بالدنيا بأكملها، دلوقتي ظهر اتكسر. اي والله، الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فاحفظ ذلك الباب أو أضعه. هذه استغاثة أم، هذه قصة يخيم عليها ظلام العقوق أيها الأحباب، فاسمع وارتكز بقلبك وعقلك. أسأل الله عز وجل العافية. روى السلف أن أحد السلف ذهب إلى بيت الله عز وجل الحرام، فلما طاف بالبيت وتحلل من إحرام ذهب لينام، فرأى في المنام أن القيامة قامت وأن مناديا نادى: كل من في الحرم يدخلون الجنة إلا فلان ابن فلان. فاستيقظ وذهب إلى أهل مكة يسأل عن فلان ابن فلان باسمه ورسمه، ظهر له في المنام بالاسم والشكل، فقال: هو من عباد الحرم المحروم من الجنة، من عباد الحرم، اسأل عنه داخل الحرم سوف تجده. قال: فسألت عنه فنظرت فوجدت رجلا يستسقى به الغمام، إذا رأيت أو تذكر الله عز وجل. فقلت له: هذه رؤيا كذب، هذه رؤيا خداع. فلما نام الليلة الثانية رأى نفس الرؤيا: كل من في الحرم يدخلون الجنة إلا فلان ابن فلان باسمه ورسمه. قال: والله لأراقبنه. فذهب إلى ذلك الرجل وراقبه، فوجده ذاكرا لله، تاليا للقرآن، متصدقا على الفقراء، يعطي المساكين. قال: لئن جاءتني الرؤيا ثالثة لأصارحنه بها. فنام الليلة الثالثة فرأى نفس الرؤيا: كل من في الحرم يدخلون الجنة إلا فلان ابن فلان باسمه ورسمه. قال: لأذهبن إليه. فسأله، قال: أستحلفك بالله لأصدقنك الخبر ولتصدقنني الجواب. قال: أفعل. قال: فأذن لي أن أذهب إلى بيتك. قال: فذهبت معه فرأيت رجلا، والله لا تفتر أبدا عن ذكر الله طالما أنك معه، يذكر الله عز وجل في قيامه وقعوده، إذا صعد كبر وإذا نزل سبح. فدخلت بيته فوجدت بيتا من بيوت الزهاد والعباد، فقلت: أستحلفك بالله لأصدقنك الخبر. قال: ائت ما عندك. قال: إني رأيت في المنام أن القيامة قامت، وإذا بمناد ينادي: كل من في الحرم يدخلون الجنة إلا فلان ابن فلان. فبكى الرجل، قال: لعب والله لأصدقن لك الجواب. قال: ماذا عندك؟ قال: كنت في شبابي فتى سكيرا، شاربا للخمر، شاربا للمسكرات، عاصيا لله عز وجل. وفي إحدى الليالي أكثرت من الخمر ولعب الخمر برأسي، وعدت إلى البيت وكانت أمي تجلس على التنور للطبخ، على النار للطبيخ، فقابلتني من نصح وزوجتي جالسة بجوارها، وقالت: يا بني، أما أنا لك أن تتوب إلى الله؟ أما أنا لك أن تستحي؟ أما ترى ما نحن فيه؟ أما ترى ما أنت فيه من معصية الله؟ وأنا أقول لها: اسكتي اسكتي، وأزداد الغضب. فلما اشتد غضبي دخلت زوجتي إلى حجرتها وأغلقت، وأمي تعاود النصح، وأنا يزداد الغضب وأقول لها: اسكتي اسكتي. فلما اشتد غضبي حملت أمي وألقيتها في النار وهما يستغيثان الله: ويلك آمن، إن وعد الله حق. فأقول: ما هذا إلا أساطير الأولين. وإذا بي نمت في مكانه ولم أستيقظ إلا في الصباح، فقلت لزوجتي: أين أمي؟ قالت: أمك هذه الفحمة، هذه الجثة المتفحمة. قال له: وكيف فعلت ذلك؟ فقصت له. فقال لأخيه: ومن ساعتها وأنا مقبل على الله عز وجل، سائلا الله عز وجل أن يغفر لذنبي. فإذا بهذا الرجل من السلف نام في تلك الليلة، فرأى في المنام: كل من في الحرم يدخل الجنة وأولهم فلان ابن فلان باسمه ورسمه. فذهب إليه وبشره، فبكى وانهمر في البكاء وهو يتلو قول الله عز وجل: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. كنز من كنوز الجنة الأب والأم، لا تضع ذلك الكنز، إن أردت الرزق فبالأب والأم، إن أردت الستر فبالأب والأم، إن أردت البركة في الأبناء فبالأب والأم، إن أردت السعة فبالأب والأم، إن أردت القرب من الله فبالأب والأم، إن أردت أي خير في الدنيا والآخرة فبالأب والأم. فلا تضع من يدك هذا الكنز، فالعمر ليس طويل وكل من عليه فان، فاستغل ذلك الباب قبل أن يموت وقبل أن يغلق منك. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا بارين بآبائنا. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عبده الذي اصطفى، أما بعد، هذه شكاية الآباء والأبناء، شكاية الآباء والأمهات. والله ليودن كل أب وكل أم أن تقول وأن تفصد عما في قلبهما، لولا أن البلاغة لم تسعفهما. والله لو أسعفتهما اللغة لقالوا يا أبنائي، يا روحا من روحي وجسدا من جسدي ودما من دمي، حملتك في قلبي قبل أن يحملك رحمي 9 أشهر وأنت غائب عن عيني، ولكن عين قلبي تراك في بطني، ثم بعد ذلك أرضعتك حولين كاملين. يا أبنائي، آه يا ولدي، آه يا ولدي، بائسة الحياة تطبع بالعقوق وترفع فيها رايات الجحود. والله أيها الأحباب، ولا أقول ذلك انتقاصا لأبائنا وأمهاتنا أبدا، ولكن انظر، عندما يكون الوالد في سن 40 أو 50 ويتزوج أبناؤه، وينصرف كل ابن إلى بيته، ويهتم كل ولد بأبنائه، ويترك ذلك الوالد على كبر سنه وحده وحيدا، بعد أن اعتاد في شبابه على صحبة الإخوات وعلى صحبة أبيه وأمه، ثم ينتقل إلى أسرته، أهذا الجزاء في آخر العمر؟ والله إن في مثل ذلك السن يحتاج الأب والأم إلى رعاية أكثر مما يحتاجه في عمر كله، ويحتاج إلى أنس أكثر مما يحتاجه في عمر كله، أهذا جزائي؟ آه يا ولدي، ألم تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل قربك مني جهادا في سبيل الله؟ عندما أتى رجل يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد، فسأله أحي الوالدان؟ قال نعم. قال فالزمهما، وفي رواية فإن الجنة عندهما، فالزمهما ففيهما فجاهد، فالزمهما ففيهما فجاهد. آه يا ولدي، ترفع صوتك علي؟ ألم تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لي 3 حقوق؟ عندما أتاه معاوية بن أبي سفيان فقال: من أحق الناس بحسن صحبتي؟ ولماذا أيها الأحباب هذا الحديث نحفظه جميعا؟ لماذا معاوية بالذات هو الذي سأل النبي عن حسن الصحبة؟ لأن معاوية رجل أعمال، رجل يهتم بالأموال والتجارة. الأمر الثاني أنه كاتب وحي رسول الله. الأمر الثالث أنه من أكبر عناصر الدولة الإسلامية في الخبرة الإدارية، لأنه كان يكتب ويعلم الحساب والكتابة، فأراد أن يعرف أولويات حياته، هل هي الإدارة؟ هل هو العلم وكتابة الوحي؟ هل هي التجارة وربح الأموال؟ ولذلك سأل النبي بذلك ولم يسأله عن الوالدين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله: من أحق الناس بحسن صحبتي؟ قال: أمك. فسأله ثانية: لربما يقول النبي تجارة أو كتابة أو إدارة. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. فقال معاوية: فعرفت أنه ليس شيء مقدما على الوالدين، مهما كانت تجارتك، مهما كان منصبك، مهما كان جاهك، مهما كانت أموالك، أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك. فسكت معاوية. آه يا ولدي، ألم تعلم أن قربك مني مغفرة للذنوب؟ أتى رجل إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فقال: إني أحببت امرأة وأردت أن أخطبها فأبت، رفضت، فخطبها آخر فقبلت، فغرت فقتلتها فهل لي من توبة؟ قال أحي والداك؟ قال لا. قال إذن فالزم الاستغفار والتوبة، على الله أن يتوب عليك. ثم قال له عطاء بن يسار تلميذه، قال لابن عباس لما سألته عن حياة أمه؟ قال لا أعلم عملا يغفر كل الذنوب أكثر من بر الإبل بأمه وأبيه أبدا والله. آه يا ولدي، آه يا ولدي، لما ابتعدت عني ساءت حالتك وضاق رزقك، ألم تعلم أن قربك مني يجعلك مجابا للدعاء ويفرج عنك الكروبات ويزيح عنك أوجع الآلام؟ ألم تسمع بأويس القرني الذي كان مجاب الدعاء وكان به برص مرض جلدي فشفي منه؟ لماذا؟ لأنه كان بارا بأمه. أو الثلاثة الذين سد عليهم الغار بتلك الصخرة، دعوا الله عز وجل بصالح أعمالهم، منهم واحد كان بارا بأبيه وأمه. آه يا ولدي، آه يا ولدي، لو أردت أن تعرف حقي أكثر فأكثر فانظر إلى زوجتك وهي تضع حملها. والله ما كان على أيامنا نجد هذه العقاقير التي تخفف الألام، ولا المستشفيات التي ترفع الأوجاع، وما كنا نجد هذه الأدوية والعقاقير التي ترفع عنا الآلام. انظر حتى تعلم ألما من آلامي وأنينا من ألاتي. آه يا ولدي، والله كما أتمنى منك طقة باب أو رنة هاتف، وعلى الرغم من ذلك أدعو الله عز وجل أن يوفقك لما فيه الخير، وأقول لعله مشغول لمسؤولياته وأموره ولرزق أولادي. ولكن أخيرا في خطبتي هذه أذكرك بأجدادك من السلف الصالح. هذا أبو هريرة، وما أدرك ما أبو هريرة؟ كان يقف على الباب إذا أراد الخروج ويقول السلام عليك يا أمة ورحمة الله وبركاته، فتقول عليك السلام، فيقول رحمك الله يا أمة كما ربيتيني صغيرة، تقول ورحمك الله كما بررتني كبيرة. وهذه عائشة تقول ما كان أحد من أمة محمد أبر بالأم من اثنين، عثمان بن عفان وحارثة بن النعمان. أما عثمان فيقول ما قدرت أتأمل وجه أمي منذ أسلمت، لأن النظر إلى وجه الوالدين عبادة. يقول كنت أتأملهما على الدوام، ما قدرت أتأمل وجه أمي منذ أسلمت. وأما حارثة بن النعمان فكان يطعم أبويه وكان لا يسألهما عن كلام قالاه حتى لا يعيد الكلام فيتعبهما، وعندما ينتهي من إطعامهما يقول لمن كان حولهما ماذا كان يقول أبي وأمي. ولذلك دخل النبي الجنة كما في الحاكم في مستدركه فسمع قراءة قرآن، فسأل النبي جبريل لمن هذه القراءة؟ قال قراءة حارثة بن النعمان، دخل الجنة ببره لأمه وأبيه. آه يا ولدي، لا تتكبر علي، كم أتمنى منك البر، كم أتمنى منك الود. أنت مشغول، أنسيكت كم شغلت وقتي أنا لمذاكرتك ولتربيتك، وكم اقتطعت عمري كله لكي أنشئك ولكي أربيك. أتتذكر عندما كنت طالبا في الابتدائية وجئتني فرحا وأنت تقول يا أمه لقد أعطاني معلمي في هذا اليوم قصيدة عن بر الوالدين وعن بر الأم، أتذكرها؟ أنا والله ما زلت أذكرها. كأنك أمامي الآن وأنت في الابتدائية، أي القصيدة التي تقول أطع الإله كما أمر واملأ فؤادك بالحاضر، الدين حق واجب، نور البصيرة والبصر، حافظ عليه فإنه نعم السعادة في الداهر، واخضع لأمك فرضها فعقوقها إحدى الكبر، حملتك 9 أشهر بين التألم والدجر، فإذا مرضت فإنها تبكي بدمع كالمطر، فاخضعهما وارحمهما كي لا تعذب في سقر. أتذكر ذلك؟ أتذكر ذلك؟ أخيرا يا بني، والله أذكرك، والله رغم أنك عققتني وهجرتني وابتعدت عني، إلي أني والله إلا أنك فلذة قلبي وضرة قلبي وفلذة كبدي، والله لا أرضى لك، لا أرضى لك الحساب العسير بين يدي الله عز وجل، والله لا أرضى لك أن لا ينظر الله إليك يوم القيامة، والله لا أرضى لك أن لا يدخلك الله الجنة يوم القيامة. أذكرك بالحساب بين يدي الله، حينما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما خلق الله الخلق قامت الرحم، وقالت يا رب يا رب إني عائذ بك من القطيعة، إني عائذ بك من القطيعة، فيقول لها ربنا يا رحم أيرضيك أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك، وويل لمن قطعه الله. فتقول الرحم بلى، فيقول لها ربنا إذن فذلك لك. كان محمد بن المنكدر يضع خده على الأرض ويقول لأمي يا أمه ضع قدمك على خدي، وإني والله لا أريد منك ذلك، ولكن أريد منك الصلة والود. حبيبي في الله، انطلاقا إلى الحرم في النهاية، يقول ابن قدامة ذهبت إلى بيت الله عز وجل الحرام، فوجدت شابا متعلقا بأستار الكعبة يبتهل إلى الله ويشكو إلى الله. حينما رقدت العيون وهدأت الأصوات فاقترب، فإذا بالشاب قد انهمك على نفسه في البكاء وهو متعلق بالأستار ويقول يا من يجيب دعاء المضطر في الظلم، يا كاشف الضر والبلوى مع الألم، قد نام وفدك حول البيت ما انتبه، أدعو وعينك يا قيوم لم تنم، يا كاشف الضر والبلوى مع الألم، قد نام وفدك حول البيت ما انتبه، أدعو وعينك يا قيوم لم تنم، هب لي بجودك فضل العفو عن جرمي، يا من إلي أشار الخلق في الحرم، إن لم تجد بالعفو عن جرمي فمن يجود على العاصين بالكرم. يقول فاقترب، فقلت من أنت وما قصتك؟ قال وما حال من أوبقته الذنوب ودنسته المعاصي فهو مرتطم ببحر الخطايا. قال أنا شاب من إحدى قبائل العرب، اسمي منازل بن ملاحق، وكان أبي رجلا فاضلا، وكنت شابا سكيرا عاصيا، لا أتى أرضع أبدا عن المعاصي والذنوب. وفي ليلة عدت فقال لي أبي يا بني إن للشباب لهفوات وسكرات، ولكن تذكر أن لله عز وجل سطوات ونقمات، ما هي من الظالمين ببعيد، فاتق الله عز وجل. وأنا أقول له اسكت ويعاود النصح، اسكت ويعاود النصح. فرفعت يدي فلطمت بها أبي، فقال أبي أقسم بالله لآتين الحرم وأتعلق بأستار الكعبة ولا أدعون عليك. فأتى الأب إلى الكعبة وقال يا من إلي أتى الحجاج قد قطعوا عرض المسافة من قرب ومن بعد، يا من إلي أتى الحجاج قد قطعوا عرض المسافة من قرب ومن بعد، إني أتيتك يا من لا يخيب من يدعوه مبتهلا بالواحد الأحد. هذا منازل ولدي لا يرتد عن عققي، فخذ بحقي يا رحمن من ولدي، وسل منه بحول منك جانبه، يا رحمن يا جبار لم يولد ولم يلد. قال فكشف الشاب عن نصف جسمه فإذا هو مسلول مشلول، قال انظر إلى دعوة أبي وإني أسأل الله عز وجل أن يتوب علي. أيها الأحبة الكرام، أباك أباك، أمك أمك، أمك أمك، وبوجه عام ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا. أباك أباك، الفرج والرزق، الهدى والرضوان، بركة الأبناء، سعة الأبناء. والله ما وجدنا السعة في أرزاقنا إلا ببر آبائنا، والله ما وجدنا السعة في أرزاقنا إلا ببر آبائنا. ندعو الله عز وجل لآبائنا أن يرحمهم رحمة الوسع. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا، اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا، اللهم إن من البر لهم يا ربنا بعد مماتهم الدعاء لهما. اللهم إنا ندخر في هذه الخطبة الدعاء لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهما يا رب، وارض عنهما يا رب، واغفر لهما يا رب، واغفر لهما يا رب. أبدلهما دارا خيرا من دارهما، وولدا خيرا من ولدهما، وأهلا خيرا من أهلهما. اللهم افسح لهم القبور، اللهم افسح لهم القبور، اللهم اجعل عليهم قبورهم نورا وسرورا، اللهم اجعل عليهم قبورهم نورا وسبورا، اللهم اجعل عليهم قبورهم نورا وسرورا. اللهم اسمعهم سلاما سلاما، واسمعهم يا أهل الجنة خلود بلا موت. اللهم بارك لنا في الأحياء من آبائنا وأمهاتنا، اللهم بارك لنا في أعمارهما، اللهم بارك لنا في أعمارهما، وارزقنا برهما، وارزقنا برهما، وارزقنا دعاءهما، وارزقنا دعاءهما. اغفر لنا زلاتنا، واشرح لنا صدورنا، واغفر لنا ذنوبنا، وفرج عنا كرباتنا، ووسع لنا أرزاقنا، ووسع لنا أرزاقنا، وارفع الغمة عن مصرنا، واحفظ بلدنا وأمننا، واحفظ بلدنا وأمننا يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا المن والعطاء. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد، وأقم الصلاة.